نحو حياة سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله والإخوة والأخوات في برنامجكم نحو حياة سعيدة. في هذا اللقاء يعني يسرني في بدايته، وحتى نستقبل اتصالات الإخوة وأسئلتهم الأسرية عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، يسرني في هذا اللقاء أن أشكر، بحكم أني خادم لهذه القناة الفضائية قناة الأسرة، أشكر كل الإخوة والأخوات الذين ساهموا يعني في نشر مواد هذه القناة عبر شبكة الشبكة العنكبوتية، وكل هؤلاء يعني نحن لا نعلمهم لكن الله تعالى يعلمهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الناس من لا يشكر الله، أو لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنحن يعني في قناة الأسرة الفضائية نشكر كل الإخوة والأخوات الذين ساهموا معنا في نشر مواد هذه القناة عبر الشبكة العنكبوتية، من خلال مثلا تحميل هذه المواد، مواد القناة، وتسجيلها ثم نشرها في الإنترنت كاملة، وإما أحيانا تقطع بعض المقاطع المفيدة والرائعة وتنشر في اليوتيوب مثلا، أو في موقع مشاهد، أو في غيره من المنتديات. وهؤلاء كلهم نسأل الله تعالى أن يرفع قدرهم ويعلي ذكرهم، وأن يجعل ما قدموه رفعة لدرجاتهم يوم أن يلقوا الله عز وجل. وتعجبني هذه التصرفات أيها الإخوة، فهؤلاء يعني ممكن أن أقول عنهم هؤلاء هم الإيجابيون، وهم الذين يتحركون، وهؤلاء هم الجنود المجهولون في الأمة. محمد الهبدان أو فلان لا يعرف هؤلاء الناس، لكن الله تعالى يعرفهم وسيجازيهم على تلك الأعمال الفاضلة. فتلك المقاطع أو تلك المواد التي نسخت أو سجلت عبر قناة الأسرة الفضائية أو غيرها من القنوات المحافظة ثم وضعت في الإنترنت، فسيشاهدها في أنحاء الأرض، لأنه ربما لا يشاهد هذه القناة في هذه الساعة إلا أناس معدودين، لكن إذا وضعت في الإنترنت أو في الشبكة العنكبوتية فإن الخير فيها يعم الأرجاء، ويراها المسلم الأفريقي والمسلم الأوروبي والمسلم الآسيوي وغيرهم من أنحاء الأرض. ولذلك أقول للإخوة والأخوات: جزاكم الله تعالى خيرا على تلك الأعمال وتلك الجهود، والله لا نعرفهم وليس بيننا وبينهم علاقة، لكن نكبر هذا العمل وتلك الإيجابية التي فعلوها. وينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذه من السنة الحسنة. وأيضا يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهؤلاء وإن لم يظهروا على الإعلام، وإن لم يظهروا على السطح، وإن لم يقولوا ويتكلموا، لكنهم دلوا على هذا الخير، ودلوا على هذا النور الذي يعني يتحدث به العلماء وطلاب العلم عبر قناة الأسرة الفضائية أو غيرها من القنوات المحافظة. ولذلك نقول لهم: جزاكم الله تعالى خيرا ونفع الله بكم، ومزيدا من هذا الجهد فنحن يا إخوة ويا أخوات لا نزال بحاجة إلى مزيد من نشر هذه القنوات المحافظة في الإنترنت، حتى نستطيع يعني أن ننشر الخير بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمزيدا من العطاء ومزيدا من الجهد، وبارك الله في جهود الإخوة والأخوات. حياك الله يا أبو عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بأبي عمر.
حي الله شيخنا، كيف حالكم؟ مساكم طيبين.
الله يحييك يا أبو عمر.
الشهادة لله يا شيخ، مشكورين على القناة، مشكورين، الله يبيض وجيهكم.
الله يبين وجهك.
أنا ما أكون متعصب مثل شخص أو لقناة، لكن الشهادة لله ما رأيته في حفر الباطن والمشاهدة ولا أقبال القناة، ما شاء الله، الله يبارك لكم يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير يا أبو عمر.
بصراحة وجهودكم وتقديمكم وإظهار المشايخ، وإظهار المشايخ اللي كنا نتمنى رؤيتهم، والبرامج الطيبة والنافعة والمباركة والخاص اللي ما تفتل لا نساء ولا تشوفات على الرجال، ولا تشوش عقول المسلمين. فجزاكم الله خير. هذا اللي بده يقول يا شيخ.
الله يجزاكم خير يا ابو عمر وبارك الله فيك.
والله ما يعلم الا الله. الوالد يتابعكم والاخوان والجميع اللي تابعكم يستفيد منكم. فبيض الله وجهكم. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا ابو عمر.
استودعك الله ودينك ولا تنسى من دعائكم شيخ.
الله يرفع قدرك. جزاك الله خير يا ابو عمر. شاكرا لأبي عمر، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما لا يعلمون ويجعلنا خيرا مما يظنون. وهذه القناة إنما هي جهد من جهودكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، كما قلت يعني هؤلاء أفراد يعني يعملون يعني في الخفاء وهم إخواننا من مصورين ومن مخرجين ومن غيرهم، من أجل إيصال رسالة الإسلام إلى أنحاء الأرض. لكن يبقى إنه هذا الجهد لا يمكن أن يؤتي ثماره يا إخوة ويا أخوات إلا إذا تعاون الجميع بنشره بين الناس، وتحدث الناس عنه ونقلوه وحفظوه من خلال الإنترنت. ولذلك كما قلت في بداية حديثي، أشكركم أيها الإخوة والأخوات الذين ساهموا في نشر قناة الأسرة الفضائية عبر الإنترنت من خلال تسجيل المواد ونشرها، أو من خلال استقطاع مقاطع مثل أخونا قناة 905، أو مثل أخونا الفاضل محمد رشاد من مصر جزاه الله خير، أنا لا أعرفه ولم ألتقي به، لكن يعني من خلال تنزيله لمواد القناة في الإنترنت ندعو الله تعالى له بالتوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفع درجته بهذا العمل المبارك. وهو من يعني من الأعمال التي يمكن أن يقضي فيها الإنسان وقتها أيها الإخوة والأخوات ويستفيد، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالإنسان أحيانا قد لا يفقه ما يقال في هذه القناة أو في غير من قنوات المحافظة، لكنه يوصل هذه الرسالة إلى من يستطيع أن يستوعب هذا الأمر ويستفيد منه ويستنير بهذه الآراء المباركة. هذا ما يتعلق بهذا القضية الأولى التي أحببت يعني في بداية هذا اللقاء أن أشكركم أيها الإخوة وأشكر الأخوات جميعا على ما قدموه لخدمة لهذه القناة المباركة وغيرها من القنوات المحافظة، حتى ننافس القنوات الغير محافظة والتي نشرت الفساد في الأمة من خلال برامجها السيئة وأطروحاتها المشبوهة. أما حديثنا اليوم عن أحد الإخوة يعني أرسل سؤالا يقول فيه: لا أحب أن أطيل عليكم، باختصار لدي والد شديد وقاسي في معاملته نحو زوجته وأولاده، ولا يثق بمن حوله، وكثير الشك ربما طبيعة عمله ورؤيته لقضايا يومية أوجدت لديه هذا الحس الفظيع وهذه الجوفة في سلوكياته مع من هم حوله. الحقيقة أن والدتي حفظها الله متكبدة هذا العناء منذ فترة، فهي إنسانة حكيمة ومتعلمة، فهي لا تريد أن تهدم هذه الأسرة، خاصة أن لديها الكثير ولله الحمد من الأولاد والبنات، فيتبذل المستحيل في إسعادنا حتى لو كان ذلك على حساب راحتها وسعادتها. والآن يا شيخي الفاضل، ما العمل؟ فوالدي أصبح موضوعا مزعجا بالنسبة لنا وللأسف نحن أولاده. أريد منك كلمة وفق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع العلم يا شيخ أننا لم نقصر في حقه ولن نقصر، ولا زال برنا له، لأننا مراعين رضا الله تعالى في جميع تصرفاتنا وسلوكياتنا، ونعي تماما أن هذا الأمر كالدين، مثل ما تفعل بوالدك حتما سيفعل بك أبناؤك. أقول لهذا الأخ وأمثاله الذي يعاني من قسوة والده، يعني نحن لم نسمع من الطرف الآخر وهو الوالد وما هي المعاملة التي يعاملكم بها، فقد يكون هناك أحيانا تقصير من الأبناء تجاه والدهم وميلا إلى والدتهم أكثر من ميلهم إلى الوالد، وهذه من طبيعة الأبناء الآن أنهم يميلون إلى أمهاتهم أكثر من ميلهم إلى آبائهم، وهذا أمر يعني لا غضاضة فيه، لأن الأم لها ثلاثة حقوق والأب له حق واحد، لكن لا يعني ذلك أن يكون هذا الميل للوالدة على حساب الوالد. وإن كان الوالد يعني هداه الله تعالى لطاعته يعني قاسيا في معاملته شديدا في فضا فيها، فإننا مأمورون أيضا يا إخوة بحسن التعامل. يقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني هل هناك شيء أعظم من الكفر والشرك بالله عز وجل؟ ومع ذلك يا إخوة نحن مأمورون بحسن التعامل معهم، ولا أظن أن هذا الأب الفظ الغليظ يصل إلى أنه يأمر أولاده بترك الصلاة مثلا، أو يأمرهم بفعل الحرام، أو يأمرهم بالإشراك بالله عز وجل، معاذ الله. لكن أحيانا قد يكون بخيلا، قد يكون مثلا يعني إنسان غضوب شديد الغضب مثلا، يسرع بغضبه، وهذه كلها تحتاج إلى أن على هؤلاء الأولاد أن يعرفوا طبيعة والدهم. ولذلك أقول للإخوة، أنتم الآن منذ أن عانيتم هذه المشكلة، هل فكرتم في أسباب المشكلة؟ بمعنى هذا الوالد الآن هناك أشياء هي التي تثير غضبه، فهل استطاع هؤلاء الأولاد أن يعرفوا ما هي الأسباب التي تثير الغضب عند والدهم؟ مثلا من تلك الأسباب التي قد تثير الغضب التأخر في تنفيذ طلباته، أحيانا مثلا من أسباب أنه أسباب الغضب أنه والله يسمع خبرا غير سار عن الأولاد، إما في دراسته مثلا، أو في 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 سيارته، أو في وظيفته، أو شيء من ذلك فيغضب الوالد، أو شيئا من ذلك الأسباب. المهم أنه لابد على هؤلاء الأولاد أن يعرفوا أسباب غضب الوالد، ثم إذا سجلوها في ورقة. وأنا أقول دائما لا يكتفي الإنسان يا إخوة أن يفكر بعقله دون أن يكتب، لأنه التفكير فقط قد ينسي بعضه بعضا. لكن إذا بدأ الإنسان يقيد ويفكر الآن، والدي ما الذي يجعله يغضب علي؟ مثلا أنا والله أرفع صوتي عليه، مثلا أنا والله أحيانا يأمرني ببعض الأوامر ولا أستجيب له إلا بعد فترة، مثلا الوالد يغضب علي من أجل أحيانا أكثر عليه الطلبات، مثلا أحيانا يغضب الوالد علي من أجل والله أني أطلب منه طلبات في غير وقتها المناسب. كل هذه يسجلها، ثم يبدأ يعالج هذه الأسباب ونقطة نقطة، ومن خلالها بإذن الله تعالى ستحل هذه المشكلة الموجودة عند والد هؤلاء الإخوة. ولذلك نحن نقول للإخوة جميعا لابد أن تراعوا والدكم قدر المستطاع ونفسيته، خاصة إذا كان كبيرا. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لاحظ أن الله تعالى نص على مرحلة الكبر، لأن الكبير يحتاج إلى مراعاة شديدة لنفسيته، فكل أمر أو تصرف أو قول أو فعل قد يثير غضبه ويثير استياءه. ولذلك نحن نقول راعي نفسية الوالد، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. بهذا نستطيع أن نعالج هذه المشكلة، مشكلة يعني قسوة الوالد وجفوته مع الوالدة. أبو محسن من الرياض تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبا محسن.
الله يحييك
وأحسن الله إليك.
إن الله يحب المسلمين. الله يجزاك خير يبارك فيك. الله يرضى عليك يا شيخ.
تفضل يا أبو محسن.
عندي ما أدري وش الموضوع اللي تتكلمون عنه، لكن أنا عندي بغيت أستغل منبر قناة الأسرة.
تفضل يا أبو محسن.
في تعليقكم على الآن فيما يحصل في واقعنا الآن في السعودية بالأخص، يحصل هناك فيه طبقية بين المجتمع، يحصل هناك بالعامية، خلنا بالعامية نتكلم شيء، يحصل مطوع وهذا غير ملتزم، فيحصل فيه لخبطة بين ازدواجية في فكر الإنسان. أنا لما ألتزم بأمر الدين أصبح متشدد وملتزم، ولما أتساهل أكون منفتح، فهذه سببت ازدواجية في الفكر. فما المانع؟ فالواجب أن على كل مسلم تعلم أمور الدين، هذا أمر ليس خياري، أمر واجب.
طيب واضح الفكرة أبو محسن، جزاك الله خير.
تعلقون على هذه النقطة لأنها هامة جدا، خاصة مع الانفتاح الثقافي وقنوات من القنوات في المدارس وفي الجامعات، حصل فيه يعني انفصال. فما المعنى أن أكون طبيب وأكون مدرس وأكون طيار وأنا عندي حصيلة من العلم وأنفع ديني ووطني وإسلامي والمسلمين.
أحسنت، بارك الله فيك، الله وصلت يبارك. رسالتك يا أبا محسن، جزاك الله خير. نعم، في اتصال آخر يا مخرجنا. طيب، ما يتعلق بسؤال أخونا أبو محسن من الرياض جزاه الله خير، يعني أشار إلى قضية تربوية مهمة، وهي قضية أحيانا هناك عدة قضايا ذكرها أخونا أبو محسن، ما يتعلق أحيانا الطبقية، ما يتعلق بالطبقية. الطبقية الآن مقصودها أنه والله فلان يعني أعلى من فلان، وهذا موجود بكثرة، لكن ينبغي الإنسان الذي يشعر بمثل هذا الشعور أن يراقب الله عز وجل في تصرفاته، بمعنى أنه من الذي أعطاك هذه النعمة، من الذي أسبغ عليك هذه النعم. لا يكون أحدنا أيها الإخوة كقارون لما أعطاه الله تعالى المال والثراء ولم ينسب هذه النعمة إلى مسديها والذي أعطاه إياها وهو الله عز وجل، بل نسب هذا الفعل إلى نفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي، فنسب المال والثراء والجهد وهذا المال المبالغ إلى نفسه، فعاقبه الله عز وجل فقال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم فئة ينصرونه من دون الله وما كانوا منتصرا. إذن ينبغي الإنسان أن لا يتكبر على عباد الله عز وجل في جانب المال، في جانب العلم، في جانب النسب، وفي جانب الوظيفة وغيرها من الجوانب التي قد تثير عند الإنسان مشكلة الطبقية أو الكبر في بعض الأحيان. أما ما يتعلق أحيانا في مسألة أنه والله نظرة المجتمع هذا مطوع وهذا غير مطوع أو هذا مستقيم وهذا غير مستقيم، نحن نقول الجميع بلا استثناء مطالب بخدمة الدين بلا استثناء، سواء كنت صالحا أو طالحا، سواء كنت فاسقا أو مؤمنا، فنحن مطالبون جميعا بالعمل لديننا وإن كنا مقصرين. من الذي ترضى سجاياه كلها أصلا؟ كفى المرأة نبنا أن تعد معايبه. ما في أحد منا أيها الأخوة من البشر إلا عنده أخطاء وعنده مخالفات وعنده تقصير، لكن لا يزيد على هذا التقصير وعلى هذا التفريط تفريط آخر وهو عدم الدعوة إلى الله عز وجل، عدم خدمة الدين في أي مجال وفي أي مكان. ولذلك الإخوة كما تحدثت في بداية الحلقة الذين ساهموا مثلا في نشر مواد هذه القناة المباركة في الإنترنت مثلا، أنا أقول هذا من العمل لدين الله تعالى، لا نعرفهم ولا وليس بينهم وبينهم لا 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 عقود ولا رواتب ولا غيرها، ولكنهم فعلوا هذا احتسابا للأجر لله عز وجل. ولذلك نحن نقول الإنسان في طبه المفترض أنه يستخدم هذا الطب في نشر الإسلام وسماحة الإسلام وأخلاق الإسلام، أخلاق الإسلام في المريض المسكين الذي جاء متعب ومريض وفي قمة الضعف وفي قمة الحاجة إلى الرحمة والابتسامة والشفقة والتوجيه الوجهة الطيبة واستقبال الاستقبال الرائع بحاجة ماسة، واستغلال هذا الضعف بتقوية علاقته بربه عز وجل. الطبيب حنا بحاجة إليه أن يكون هذا التوجيه منه. ولذلك أعجبني لما كنت في زيارة إلى كينيا ذكروا لي الإخوة طبيب أسنان وضع على الباب باب العيادة إعلان أن الذي يحفظ القرآن يعالج مجانا، والذي يحفظ نصف القرآن يعالج بنصف القيمة، وهكذا. ثم يأتي بورقة من المدرسة أو المسجد الذي درس فيه وحفظ فيه القرآن ويسلمه لهذا الطبيب فيعالجه بناء على ذلك. أنا أقول هذا الطبيب استطاع أن يخدم دينه بطريقة رائعة، وأن يشجع الناس على حفظ القرآن ومراجعته بهذه الطريقة. كم من الأطباء نحن بحاجة إلى أنهم يزاولون مثل هذا الأمر. ليس الطب هذا هو الحكر، لا، الطب هو مثال فقط على المهن التي نحتاج من خلالها أن نستخدم وظائفنا في خدمة ديننا. الطبيب في طبه، والصحفي في صحيفته، والإعلامي في والصاحب القنوات الفضائية في قنواتهم، وأصحاب المواقع الإنترنت في الشبكة، وأصحاب المحلات التجارية أيضا في تجاراتهم وفي محلاتهم التجارية، يعني يحاولون من خلالها نشر الثقافة الطيبة والملابس الطيبة والابتعاد عما حرم الله عز وجل. وكل في موقعه، كل واحد منا أيها الإخوة في موقعه، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. ولذلك نحن نقول للإخوة الأخوات لا بد أن نتضافر الجهود في دعوة الناس لهذا الخير، وليكن كل واحد منا كما قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت فأنت مبارك، سواء كنت يعني في بيتك أنت مبارك على أسرتك، سواء كنت في مسجدك أنت مبارك على أهل المسجد، كنت في الشارع أيضا مبارك على أهل الحي الذي أنت فيه، مبارك في عائلتك الأسرة الكبيرة، أنت مبارك في المجتمع الذي تعيش فيه، فأي مكان حللت فيه فأنت في أي أرض حللت فأنت مبارك، ينفع الله بك إما بكلمة طيبة أو بابتسامة أو بسلام أو بإزالة أذى أو بنشر خير ودلالة على الخير أو إرشاد ضال أو غيرها من أعمال الخير الكثيرة جدا، فأنت مبارك أينما كنت. وهذه شعار المؤمن أيها الإخوة أنه في, في, في أي مكان نفع. ولذلك جاء في حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. طوبى، قيل طوبى إنها شجرة في الجنة يسير الراكب على ظلها 100 عام، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، فأنت تفتح للناس الخير بكلمة بدلالة، هناك مشروع، هناك مدرسة، هناك كتاب، هناك مسجد، هناك بئر، هذا طالب، هذه عائلة فقيرة، هذا يتيم يحتاج إلى كفالة، هذه مطلقة، هذه أرملة، وغيرها من القضايا الأبواب الخير التي لا تعد ولا تحصى، تجد الإنسان باذل نفسه في هذه الأبواب حتى إذا لقي الله تعالى لقيه بأعمار كالجبال، وقد فتح الآفاق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بسؤال أخونا أبو محسن وفقه الله تعالى. أنتقل بعد ذلك إلى يعني استشارة أخرى، والأخ يقول طيب معنا الأخ أحمد بن حايل،
فضل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد يشهد الله أني أحبك.
أحبك الله،
الله يكثر من أمثالك. آمين
آمين وإياك يا رب.
يا شيخ أنا دخلت قبل الرابع ليلة بالنسبة لدعاة الغير مسلمين اللي عندنا من خدم سواق وعماله والآخر، هل المعاملة معاملة بالابتسامة بالتلطف لهم حتى لو ما عندي أسلوب الدعوة، هل يعتبر من أسلوب الدعوة هذا؟
ممتاز، تسمع الإجابة يا شيخ أحمد.
عندي شيء فتوى ولا أجل
اللي تراه مناسب
يا شيخ. بالنسبة الحين كثرت الفتاوي للأسف، وآخرتها أن تحط فتاة تجذب برنامج إسلامي لا بأس فيه، ربما سمعته وأنا ما نقايل اسم اللي قاله.
أعد أعد إيش
يقول؟ أحد المحسوبين الله يجزاه خير ويهدينا وياه، يقول لا بأس لو تضع فتاة تجذب لبرنامج إسلامي المشاهدين. إذا نعم. بغيت اسم الشيخ ولا
لا ما يحتاج ما يحتاج.
الشيء الثاني يا شيخ، الآن لما أسأل أي واحد أو تصير قال هل يجوز أن أقول رأي الشيخ محمد هبدان كذا ورأي الشيخ فلان أن السحر كذا، هل يجوز؟ أو رأي الشيخ كذا ورأي الشيخ الثاني في الغناء كذا؟ أما لما يسألني عن الغناء أقول والله أعلم أن رأي العلماء الكبار المحسوبين أنه حرام، أم هل أخذ بالرأيين؟
نعم جزاك الله خير. صحيح.
الله يجزاك جنات النعيم وأسف على الإطالة.
جزاك الله خير يا شيخ.
مع السلامة.
بارك الله فيك. أول نقول للإخوة جميعا أحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله، ونسأل الله أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، آمين يا رب العالمين. ما يتعلق بالسؤال الأول معاملة غير المسلمين أخوي أحمد يعني في الابتسامة واللين، هذا أنا أقول من الأشياء المطلوبة ما دام الإنسان يعني يبتسم ويلين الخطاب مع هؤلاء الخدم من أجل التأثير عليهم ودعوتهم إلى الله عز وجل فلا بأس بذلك، بل إنه من المطلوب أحيانا أن نرفق بهؤلاء وأن نلين خطابنا معهم لعل الله عز وجل أن يشرح صدورهم. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وفي رواية خير لك من حمر النعم، يعني النعم هذه أفضل الإبل في ذلك الوقت. ولذلك يكون الإنسان يحرص على دعوة هؤلاء، هذه من أعمال الطيبة التي يعني إذا ابتلي الإنسان بخادمة غير مسلمة وجاءت إلى, 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 إلى بيته، أو خادم جاء إلى بيته، فإنه لا يجمع على الخطأ خطأ آخر بترك هؤلاء، أو أحيانا بعضهم قد يمنعه من الإسلام وقد لا يوصله إلى مكاتب الدعوة والجاليات، وهذا لا شك أنه خطأ، وينبغي أن نكون كما قلت قبل قليل مفاتيح للخير. فنحن نقول يا أخونا أحمد لا بأس من الابتسامة في وجوههم، ولا بأس من الإحسان إليهم، ولا بأس من الإهداء إليهم إذا كان هذا بنية دعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم في هذا الإسلام. ومصاحبة هذه الابتسامة تعريف بالإسلام، سؤال هل تعرف شيء عن الإسلام، إهداء مثلا كتاب أو شريط يعطى إياه من أجل أن يقرأ عن الإسلام، وهذا أمر مطلوب يا إخوة. ومكاتب الدعوة الآن في الغالب أنها أقامت الحجة علينا. أذكر أن أحد مكاتب الدعوة يعني يوفر شنطة مليئة بأنواع المطويات بمختلف اللغات الموجودة، تجد أنه وضعوا في الحقيبة إذا فتحتها عدة لغات تضعها في سيارتك وأنت تسير في الطريق، وقفت عند محطة بنزين مثلا وسلمت على الأخ وتعرفت على لغته أو على هل هو مسلم أو لا، إن كان مسلما أعطيته كتاب عن الإسلام يتعلم فيه أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام التوحيد ونحو ذلك. إن كان غير مسلما أعطيته مطوية أيضا تعالج هذه المشكلة عنده ويعرف الإسلام ونحوها. فهذه الحقائب موجودة الآن في مكاتب الدعوة، يعني فقط زيارة واحدة لهذه المكاتب ويسأل الأخ هل عندكم شيء منها؟ إذا لم يكن موجود وش المانع يا أخي أن تبادر أنت وتأخذ حقيبة مثلا يدوية ونحوها وتضعها معك، ثم تضع تلك المطويات بجانبك في على سيارتك، ثم إذا وقفت عند المحطات أو في أي مكان يعني عام انتظار لا مانع أنك تحمل هذه الأشياء وتوزعها فيها. أذكر موقف أحد الإخوة من الجنسية الأمريكية، جلس في المملكة العربية السعودية 15 عاما لم يسلم، بل يقول يعني من خلال هذه الفترة الطويلة ما دعاني أحد إلى الإسلام. فقيل كيف أسلمت؟ قال كنت عند محطة بنزين فرأيت مطوية عن الإسلام في الأرض، يقول فدعاني تطفل إلى حمل هذه الورقة، ثم قرأت عن الإسلام فأعجبني، ثم بدأت أقرأ عن الإسلام فأسلمت. انظر مطوية ملقاة على الأرض 15 عاما يا إخوة، ما في أحد دعاه إلى الإسلام، هذا لا شك وتقصيري وتقصيرك وتقصير الإخوة. يجب أن نفزع جميعا لمثل هذه المسألة وأن نجتهد في دعوة هؤلاء للإسلام. طيب نأخذ اتصال أخونا عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي قناتكم مباركة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم والمسلمين والمسلمات من المقبولين المرحومين.
آمين.
طب الله منكم وأثابكم الله وأجزل لكم المثوبة.
جزاك الله خير يا عبد الرحيم، تفضل.
الله يسلمك. آمل أنك توجه نصيحة لبعض الناس، يكون أخلاقه مع الناس طيبة وهذا شيء طيب في خارج المنزل، لكن إذا دخل البيت يصرخ على أخوانه وعلى أخواته وربما يتكبر عليهم، أو يصرخ ربما في وجه والديه، سوء أخلاق في المنزل. أيام توجه لهم نصيحة اللي على هذه الطريقة، وهم قليلين الحمد لله، لكن أيام اللي توجه لهم قليل النصيحة. الشيء الثاني بارك الله فيك، أمل يعني أنك تذكر نتائج الاستفتاء في وسائل مواجهة التغريب أو كرؤوس أقلام اللي تواصلوا عبر هذا عبر الموقع اللي ذكروا يعني الوسائل. جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحيم، وفقك الله لكل خير يا رب. طيب نكمل سؤال أخونا أحمد من حائل. إذا نحن كما قلت قبل قليل الجهود جبارة في مكاتب الدعوة وضخمة، وجهود الإخوة أيضا والأخوات في دعوة غير المسلمين تذكر فتشكر، وهي ولله الحمد يعني لها أثر ملموس، يعني يسلم أحيانا في الشهر لمكتب واحد 100 شخص وثلاثين شخص وسبعين شخص باختلاف المكاتب واقترابها من الشركات ونحوها، لكن يبقى جهودنا نحن في التعاون مع مكاتب الدعوة، سواء يعني اللي في بيوتهم خدم أو أحيانا أصحاب الشركات، لماذا لا يخصص مثلا الجمعة لزيارة المكاتب بحيث أنه يسمح لهؤلاء العمالة لزيارة المكاتب الدعوة ليتعلموا الإسلام، إن كانوا مسلمين تعلموا يزدادوا علما، وإن كانوا غير مسلمين يعني يعرف لهم الإسلام وأحكام الإسلام ونحو ذلك، حتى ينال شرف وفضل إسلام هؤلاء على يديه، فيكون سبب من أسباب يعني إسلام هؤلاء الناس ودخولهم. ولذلك نحن نقول للإخوة والأخوات دائما حاول أن تكون مفتاح الخير للناس، ولو بالدلالة أحيانا، بكلمة، برسالة جوال، بنشر مطوية أحيانا، بالكلام في المجالس في هالقضايا هذه الدعوية أو غيرها، لا يحتقر أحدكم من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه وجه طلق. طيب أخونا محمد من حفر الباطن، تفضل أخوي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب إن شاء الله.
حياك الله أخي محمد.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله الذي حفتني من أجله.
الشيخ في سؤال ما أدري عاد في إحراج، هل بغض أهل الجهاد والمجاهدين من علامات نفاقك؟
طيب نجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله
خير.
السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ننتقل الآن إلى يعني نكمل أسئلة أخونا أحمد من حائل، يعني ما يتعلق بمسألة الفتوى أن تخرج امرأة على قناة محافظة، لا شك أن هذا قول خاطئ ومخالف ل يعني على قول إجماعات أهل العلم بتحريم أصلا ظهور المرأة كاشفة لوجهها واضعة الزينة على وجهها. لم يقل أحد من أهل العلم بجواز ذلك مطلقا، هذا جانب. الجانب الآخر قد يقول أنها تظهر، قد تظهر ولا تضع المكياج على وجهها. نقول يعني أنا وقفت على 14 عالما نقلوا الإجماع على وجوب تغطية الوجه للمرأة، ونقل هذا من أنواع من أئمة المذاهب الأربعة، سواء كانوا من الحنفية كالإمام العيني، ومن الشافعية الإمام الحافظ بن حجر، ومن المالكية أيضا، ومن الحنابلة نقلوا أيضا كشيخ الإسلام ابن تيمية، نقل الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها، وبل إنه إجماعا عمليا كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، إنه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن التاسع عشر عفوا في الميلادي، ولا تزال والله الحمد النساء متحجبات، ثم بدأ من عام 1900 ميلادي بدأ ظاهرة والقول في كشف الوجه يثار في المجتمعات بسبب التغريب والاستعمار الذي حل بديار المسلمين. فهذا القول الذي قال به لا شك أنه قول خاطئ، نسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يردهم للحق ردا جميلا. وقد يقال قائل ما أسباب مثل هذه الفتاوى التي تثار عبر تلك القنوات الفضائية؟ أحيانا أصحاب القنوات غفر الله لنا ولهم يريدون من هذه الفتاوى أحيانا إظهار هذه الزوبعة من أجل أن تعرف هذه القناة، وهذه لا شك أنها أسلوب يعني لا أسلوب غير مناسب شرعا، ولا يجوز أن يفعله أصحاب القنوات، وليست من أمانة الكلمة واحترامها أن يفعل أصحاب الإعلام هذه المسألة، بل هي من الخيانة للأمة أنه يقدم مثل هؤلاء، وأن يعني ينتقى أو يعني تؤخذ مثل هذه الفتاوى لتثار من أجل أن تعرف هذه القناة أو يعرف يعني ترددها أو شيء من ذلك. هذا لا شك أنه خطأ كبير يفعله بعض أصحاب القنوات الفضائية. وأيضا من الأسباب أنه أحيانا قد يريد الإنسان الذي يلقي مثل هذه الفتاوى يعني الشهرة والظهور، ولو كان على يعني سيؤدي به إلى جهنم والعياذ بالله. فبعض الناس مبتلى بحب الظهور والشهرة، أصحاب القناة تفتح له قنواتهم، أصحاب الصحف تفتح له صفحاتهم، الإنترنت المواقع يصبح موقعه مثلا من أعلى المواقع، كل هذا على حساب دينه وأخلاقه، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، حفظنا الله تعالى وإياكم من الفتن. أم عمر من الرياض.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك، أنا كنت بالحج، أنا كحاجة هالسنة، وكان تسمعان؟
نعم أسمعك.
وكان ولدي يدف أنا كنت تعبانة أنا، وكان إذا خلصنا من الطواف على حق العربية ما يكمل لنا الساري هذا العمود، إذا خلص المشوار هذا حق العربية دار بنكسب مرة ثانية، يعني هذا يسرع لي الصح طوال الساعي ولا لا؟
هذا في المسعى.
إيه في المسعى.
طيب طيب.
يعني هو يعني الصح ولا لا علي؟ ولا على شيء؟
لا ما عليه إلا العافية.
الله يعافيك جزاك.
جزاك الله خير يا معلم.
يا هلا مرحبا.
طيب إذا هي ما يتعلق بالفتح. طيب أؤكد للإخوة والأخوات أن هذا البرنامج مخصص في القضايا الاستشارية والتربوية أكثر من تعلق بالقضايا الفقهية، يعني مثل سؤال أم عمر، لكن تجاوزا نجيب عليها أن سعيها صحيح ولا حرج عليها في ذلك، لأنه صعود الصفا وصعود المروة هذا من السنة وليس من الواجب. هناك يعني برامج للإفتاء اسمه برنامج يسألونك يومي مرتين في اليوم من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة عصرا، ومن الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء يأتيكم يوميا باستثناء يوم الجمعة والخميس. ما يتعلق بسؤال ذكر آراء العلماء في المسألة، يعني ذكر آراء العلماء يا إخوة ليس في كل مجلس تذكر آراء العلماء فيه، ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فذكر الخلاف أحيانا قد يكون فتنة لبعض الناس، فمن الحكمة في التعامل مع عامة المسلمين أن يذكر له الرأي الراجح، إن ذكر الدليل فبها ونعمت، بمعنى يقول والله الغنى محرم لقوله تعالى كذا له الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، فيذكر الدليل على هذا الحكم إن أمكنه ذلك، أو أن ينسبه إلى أحد العلماء المعتبرين، كأن يقول مثلا والله الغنى محرم ذكر هذا الأمر الشيخ عبد العزيز بن باز، أو ذكر هذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أو أفتى بذلك فلان وفلان، ثم ينص على من نص على التحريم. أما أن يذكر الرأي الآخر فهذا غير مناسب، هذا غير مناسب. هذه الأقوال وذكرها تكون في مجالس طلبة العلم يتحاورون يتناقشون فيها يتباحثون، هذا لا بأس به، لكن مجالس عامة المسلمين ونحوها فالمفترض ألا يذكر إلا الرأي الذي يعملون به، الذي يعملون به هذا رأيي في هذه المسألة. طيب أخونا حمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الخير يا دكتور.
حياك الله أخي حمد، ارفع صوتك.
فضيلة الشيخ، عندي طفش من أطفالي.
نعم.
يعني هم ستة الله يخليهم لي ويحفظهم. يعني فيهم الصغير اللي بنت عنده 17 وأصغرهم سنة، بس ما عندي تقبل، ما عندي ارتياح معه، ما أطفش منهم.
نعم.
الشيء الثاني يا شيخ، في ملتقى للحديث على الانترنت فيها يعني كثير من الدعاة يقترحون ان اللي يفتي فتاوي يعني زي اللي فيها شاذة كذا، انها يعني الصلاة ما يصلى خلفه، حتى يعني الناس يتراجعون شوي ويعلي يتراجع، يسأل الله يهدي الجميع.
اعد الفقرة الاخيرة.
اقول في ملتقى اهل الحديث،
نعم،
من المحدثين المعروفين يقول انها يعني الصلاة خلف من مثلا اباح الغناء وكذا، ما ودنا نكرر الامر هذه، انه يعني مقبول ان شاء الله، لكن الاولى ان لا يصلى خلفه، حتى يعني يحس انه اخطا الانسان هذا، وكل الانسان كل البشر يخطئ.
نعم نعم. جزاك الله خير يا حمد،
الله يحفظك.
طيب ما يتعلق بالسؤال هذا، اخونا احمد ذكرنا اسئلته واجبنا عليها، ننتقل الى الشيخ اخونا عبد الرحيم من الزلفي، يعني ذكر قضية تربوية مهمة، وهي انه الانسان احيانا تكون علاقته مع الناس قمة في الروعة، في الابتسامة، في الحديث، في خدمة الناس، في سرعة المبادرة الى انجاز اعمالهم وما يتعلق بالحديث معهم واثارة الفرحة وغيرها من الاخلاق، في المقابل نجد ان تلك النفس تنقلب 180 درجة أحيانا إذا ذهب إلى أسرته وإلى عائلته، فتجد أحيانا عدم الحديث، عدم الابتسامة، عدم اللعب والمرح مع الأسرة والأولاد، تجد الجفوة والقسوة معهم، وهذا لا شك أنه خطأ. والذي يقرأ هدي محمد صلى الله عليه وسلم في هديه وتعاملاته مع زوجاته وبناته وأخواته يجد عجبا عجابا يا أيها الإخوة في هالقضية هذه. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، تقول خيركم خيركم لأهله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقول عائشة رضي الله عنها في يوم العيد كان الأحباش يلعبون في المسجد، فأردت أن أعرف مقامي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم رافعا عائشة رضي الله عنها تطل من خلال النافذة على الأحباش، تقول وليس بي حب لرؤية هؤلاء، لكني أردت أن أعرف قدري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمر جالسة رضي الله عنها تنظر إلى الأحباش ورسول الله ما يحملها، يقول هل تعبت أو هل مللت، فتقول لا، كل هذا من أجل أن تعرف مقدارها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقضايا كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع زوجاته تجد عجبا. أعطيكم مثال من ما رواه البخاري، وهذه يعني تجعلنا نعتبر يا إخوة دائما الأزواج يقول يا أخي أحاديث النساء أحاديث مملة وكلها في قضايا ليست تهمني بدرجة، لا تهمني مطلقا، بل هي كما يقال أحاديث حريم وحديث نساء لا ليست لي بها أي مصلحة، فلماذا أستمع إليها ولماذا يعني أصغي إليها؟ أقول لك يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عند عائشة رضي الله عنها، فجلست عائشة تتحدث حديث أم زرع لأبي زرع، وتذكر قضية 20 امرأة، تصوروا يا جماعة 20 امرأة، كل امرأة اتفقنا وتعاهدنا أن تذكر كل واحدة ماذا يفعل معها زوجها من ناحية البخل أحيانا أو الكرم أو أحيانا مثلا الشدة أو أحيانا أو غيرها من الأشياء التي يباح ذكرها بين الأزواج. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى حديث عائشة رضي الله عنها طيلة هذه المدة 20 امرأة، حتى وصلت عائشة رضي الله عنها إلى معاملة أبو زرع لأم زرع، وكانت هي أفضل امرأة من بين هؤلاء 20، لكنه أبو زرع يعني ختم معاملته لأم زرع بخاتمة ليست مناسبة، وهو أنه طلقها وتزوج عليها غيرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي لعائشة رضي الله عنها درسا، وقال لها سأكون لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. لاحظ الفرق. الآن بعض الناس إذا أراد أن يهدد أو يمنع أو يأخذ شيئا من حقوقه من الزوجة، علي الطلاق ان تفعلين كذا، علي الطلاق ان تفعلين كذا، علي الطلاق ما تطلعين، علي الطلاق ما تقومين، علي الطلاق، فدائما يهدد بسلاح الطلاق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هؤلاء تماما، بل كان رضي الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق، يعطيها الثقة والأمان. وهذا درس. والدرس الآخر أنه كان مصغي لحديثها، ليس المراد فقط أني أنا أفكر في جانب آخر وأستمع إلى أولا، يعني أنا جالس الآن نظري إليك لكن بالي إلى موضوع آخر، لا، نظري إليك وأيضا بالي إليك وأسمع حديثك ومتفاعل معك، حتى أنه كان يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، أهل بيته من سواء كانت يعني عائشة رضي الله عنها أو حتى بناته، يعني بناته فاطمة رضي الله عنها، من بناته فاطمة رضي الله عنها. تصوروا يا إخوة، فاطمة رضي الله عنها تقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبلت قام إليها. الآن نحن العكس، الأب البنت هي التي تذهب إلى الوالد وهو وتقبل رأسه. العكس الآن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت فاطمة قام إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل جبينها ثم أجلسها في مكانه وهلا ورحب بها صلى الله عليه وسلم، كل هذا إكراما لفاطمة. ولذلك لما رأت فاطمة هذا الإكرام وهذا الاحترام أصبحت كأنها يعني تقلد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقول الراوي يعني أشبه الناس مشية بمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة. وهذا لا شك أنه بسبب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة رضي الله عنها بهذا التعامل الراقي حتى أثر فيها، وهذا الذي نحتاجه أيها الإخوة. من؟ طيف من القصيم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع معنا الأخ طيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما حكم حضور الحفلات التي فيها عري؟
نعم.
والإسراف في الأكل، التي فيها عري والإسراف في الأكل.
حفلات الأعراس يعني.
إيه نعم.
طيب طيب. سؤال آخر.
إيه مشكور.
حياكم الله. جزاكم الله خير.
أكسام.
أبو ميساء معنا، تفضل يا أبو ميساء.
السلام عليكم ورحمة وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمعني من الهاتف يا أبا ميساء.
سم، كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب.
ومثلك لا يعلم.
جزاك الله خير.
حياك الله ميساء.
شيخ الله يحفظك، حديث مزرع 11 امرأة أو 20 امرأة.
أحسنت، 11 امرأة.
جزاك الله خير، لأن أنا أستمع وكان ما كنت علي وهمت أنا وزي كذا. جزاك الله خير.
الله يثيبك.
حفظك الله يا شيخ.
جزاك الله خير يا أبو ميساء.
شكرا.
شاكرا لك. نعم. بقي تقريبا 4 دقائق على نهاية الحلقة، ألخص بعض الأسئلة. هذا ما يتعلق بتعامل الإخوة مع أهليهم، وسواء كان الأهل يعني أولاد أو زوجة أو والدة أو نحوهم، ينبغي إخوة أن نتقي الله تعالى فيهم، وأن نحاول كما يقال يعني كون أقضي ساعة معهم خير من أن أقضي بعد فترة يعني أعاني منهم الويلات. أجلس معهم ساعة أمازحهم وأوجههم وأعطيهم ما عندي من المعلومات أو من التوجيهات، لحتى لا أندم في مستقبل عمري، لأنه إذا ما تعبت معهم صغارا قد تتعب معهم كبارا. ولذلك يعني كما قال عمر: عققتهم صغيرا، عققتهم صغارا فعقوك كبارا. ولذلك نحن نقول للإخوة والأخوات يعني انتبهوا لقضية الأولاد ومتابعتهم والاعتناء بهم. ما يتعلق أحيانا بسؤال أخونا أيضا عبد الرحيم، وسائل التغريب، أبو محمد من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
أم محمد من العراق.
أم محمد، معذرة يا أم محمد.
يا شيخ عندي سؤال، إذا ماكو عليك لحنك.
تفضلي تفضلي.
شيخ أنا زوجي اشترى سيارة من الجوفة الشركة موجود هسه.
نعم أعيدي.
زوجي اشترى سيارة.
نعم.
من شركة.
نعم.
يعني ينطي شو اسمه، نقول القسط مثلا، فتقسط بسيط ينطي.
أحسنتي.
بس اللي دا ينطي بالفلوس يعني نقد أقل من الفلوس اللي بالقسط مثلا، يعني هو السيارة نقول 3 دفاتر و30 ورقة إذا بالقصد، وإذا مو بالقصد 3 دفاتر و7 أوراق كل شهر مثلا ينطي 5 أوراق وينطي طابو مع البيت، هذا حلال وحرام؟
أنا ما فهمت سؤالك، لكن أعيد لك ما فهمته يا أم محمد. بيع التقسيط جائز إذا كان الزوج اشترى السيارة من المعرض ثم بدأ يقسط عليهم شهريا كل شهر مثلا 1000 دينار مثلا، أو على حسب العملة الموجودة عندكم. هذه لا حرج فيها، وقد صدرت يعني المجمعات الفقهية بجوازها. فهل هذه الطريقة
يعني
نفسها؟
يعني ما فيها حرج.
ها؟
أي نعم، هو الشركة هي.
أي إذا هذه الشركة يتبقى. إذا هذه الشركة تملك السيارة، إذا الشركة تملك السيارة واحدة، الثاني اشتراها
يعني
منها
بالآجل. نعم.
اشتراها بالآجل. نعم. لا حرج فيها.
بس إذا تبيع بالبيع يعني أقل من الاقتصاد يعني ما بحرج.
طبيعي هذا، لا شك إنه لا شك في جوازه. نعم.
شكرا يا شيخ.
حياك الله يا محمد. طيب سؤال عبد الرحيم ما يتعلق بالتغريب، وسائل التغريب ذكرنا في الحلقة الماضية بعض الوسائل، بس ما أدري المخرج كم بقي من الوقت علشان المشكلة. بقي عبد الرحيم بقي دقيقتين على انتهاء البرنامج، والموضوع مهم للغاية، لعلي أن أؤجله لحلقة قادمة، ولا لا أزال أنتظر من الإخوة مشاركاتهم في يعني في وسائل التغريب، أو كيف نقاوم التغريب الحاصل في بلادنا، ما هي وسائل مقاومة التغريب في بلادنا. أرجو أن يكون هذا المشاركة يعني عن طريق البريد الإلكتروني الذي يظهر أمامكم 14 آيات الأسرة تيفي، وعن طريق موقع القناة أيضا ممكن أن يكون التواصل من خلاله. أم عمر، ما يتعلق بالمسعى هذه قضية أيضا مهمة، وهي وإن كانت يعني هذه فقهية مفترض أنها تحال إلى برنامج يسألونك، لكن يحسن التنبيه عليها، وهو أن بعض الناس يظن أن الواجب أنه يصعد إلى أعلى الصفة، وهذا لا شيء. الصواب أنه يستحب أنه يكون فقط يستحب أنه يصعد إلى أعلى الصفة أو إلى المروة. طيب هذا آخر اتصال معنا. من فايز؟ خونا فايز تفضل يا فايز، بقي دقيقة ودقيقتين على البرنامج. طيب لا لازم معنا على الخط فايز. تفضل يا فايز. طيب لعل انقطعوا الى خير ان شاء الله تعالى، ويعذرنا اخ فايز وغير من الاخوة الذين يتصلون، بس موضوعهم عمر السنة أن يصعد الإنسان على الصفا ويصعد على المروة، هذا هو السنة، لكن الواجب أن حيث انتهى أماكن العربيات فإن هذا هو الحد النهائي للواجب في المسعى، والواجب أيضا في المروة. بهذا يعني ما يتعلق بأخونا حمد طفش من الأولاد، أنا أقول يعني كلنا ذلك الإنسان الذي أحيانا قد يصل به إلى الطفش وعدم الرضا عن أولاده، لكن كما قلت قبل قليل يعني كوني أتعب معهم ساعة من نهار، ولا أتعب معهم إذا كبروا في نهاية إذا احتجتهم كبارا في أحيانا في أماكن الشرط أو في المستشفيات أو في غيرها من الأماكن الموبوءة. ولذلك أقول يعني يجب أن تعرف يا أخي حمد إنه جلوسي وجلوسك مع هؤلاء الأولاد عبادة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل إلا في ثلاث، وذكر منها مداعبة الرجل أهله، فكون تجلس مع أهلك وأولادك وتعلمهم وتلعب معهم وتمرح معهم أن تحتسب هذا الأمر، فإن الله تعالى سيأجرك على جلوسك معهم. أحيانا طفش الإنسان من الأولاد لأنه يشعر أنه مضيع للوقت، وهذا لا شك أنه خطأ. حينما أجلس معهم أنا و أغرس في أولادي بعض القيم وبعض المفاهيم وبعض السلوكيات، هذه أنا تعبد الله تعالى فيهم. أنا الآن أدعو داعية لهؤلاء الأولاد، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو زوجة، فحينما أجلس معهم وأتحدث معهم وألعب معهم فأنا أخلق فيهم بعض الصفات الطيبة والأخلاق الفاضلة معهم. أنا أقول ينبغي أيضا أن ندعو الله تعالى، هذا الجانب الآخر. الجانب الأول استشعار أننا في جلوسنا معهم في عبادة يؤجر عليه الإنسان. الأمر الثاني ينبغي أخوي حمد أن تدعو الله تعالى أن يشرح صدرك، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ينبغي الأم أيضا أن تساعد الأب في حالة أحيانا يأتي تعبان أو مريض أو أحيانا قد يكون متكدر خاطر، أن تبعد عنه الأولاد، فإذا رأت خاطره طيب وصافي الذهن فلا بأس أن تجتمع الأسرة جميعا في مكان واحد ولقاء واحد. المخرج يقول لي ختم الحلقة، فأنا الآن ملزم بإنهاء هذا اللقاء الذي يعني قضيناه معكم، وأتمنى وأرجو الله تعالى أن أكون قد قدمت لكم شيئا نافعا يعني في هذه الدقائق. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علما، ونسألك يا الله أن تهدينا لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن تصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة تعاني مرار